هي السادسة صباحا بتوقيت الفرنسية. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدتها وتقدمها ليال بشارة.
تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. عقوبات أمريكية وأوروبية قريبا ضد إيران لثني إسرائيل على الرد على الهجوم الإيراني. غارات جوية على مدينة رفح وصحف الإسرائيلية تتوقع بدء الهجوم على المدينة هذا الأسبوع. مجلس الأمن الدولي يصوت بعد غد الخميس على طلب السلطة الوطنية الفلسطينية نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. توقعات باكتمال أعضاء هيئة المحلفين في الأيام القادمة لبدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية جنائية.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. تعيش منطقة الشرق الأوسط على وقع تطورات التصعيد الإيراني الإسرائيلي، وأعلنت دول غربية فاعلة في الساعات الماضية عن فرضها قريبا عقوبات على إيران لثني إسرائيل عن توجيه ضربة عسكرية قد تؤدي إلى زيادة منسوب التوتر في المنطقة التي تعيش منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي على وقع تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وفي تحقيق لفرانس بريس استبعدت فيه الوكالة فضراضية أن تتمكن إسرائيل من توجيه ضربة عسكرية لإيران والقيام بالهجوم على مدينة رفح في آن معا. البداية من ملف العقوبات على إيران، جديده معك محمد سيف الدين.
العقوبات الجديدة ضد إيران أعلن البيت الأبيض عن النية بفرضها، متوقعا أن يحذو حلفاء آخرون لواشنطن حذوها. مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفن قال في بيان إن الأيام المقبلة ستشهد عقوبات أمريكية جديدة تشمل برامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية بالإضافة إلى كل من الحرس الثوري ووزارة الدفاع. المسؤول الأمريكي وضع هذا الإجراء في سياق الضغط على طهران لإضعاف قدراتها العسكرية واحتوائها، مذكرا بأن أكثر من 600 فرد وكيان مرتبطين بإيران تعرضوا لعقوبات سابقة بسبب اتهامات أمريكية بعلاقتهم بالإرهاب وتمويله وبأشكال أخرى من الممارسات التي ترى أمريكا أنها غير مشروعة. وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد يستعد لتوسيع نطاق عقوباته على إيران ردا على هجومها الأخير على إسرائيل، محذرا من أن الشرق الأوسط سيكون في حالة حرب كاملة إذا استمر التصعيد.
هذا وإيران تعد العدة لمرحلة ما بعد الرد الإسرائيلي على هجومها ضد إسرائيل. وحذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس الثلاثاء من أن أصغر عمل ضد مصالح طهران سيقابل برد هائل واسع ومؤلم ضد جميع مرتكبيه. علي منتظر والمزيد من طهران.
تستعد القوات المسلحة الإيرانية للمرحلة التالية بعد هجوم إسرائيل المحتمل على إيران، في حين تؤكد السلطات العسكرية الإيرانية أنها ستجعل إسرائيل هدفا لهجمات قوية ومكثفة بصواريخ أقوى بعدة مرات خلال ثوان قليلة. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال: نعلن بكل حزم أن أي اعتداء على بلدنا سيقابل برد واسع النطاق ومؤلم. الجنرال هيدري قائد القوى البرية في الجيش الإيراني وردا على تهديدات إسرائيل قال: نحن اليوم على أتم الاستعداد، وليعلم الكيان الصهيوني أن لدى إيران استراتيجية قوية بموجبها ستقوم طهران بالرد الفوري على أي اعتداء إسرائيلي. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية الجنرال شكارشي قال: إذا تجاوزت إسرائيل حدودها فإن ردنا سيكون أكثر قوة من الرد السابق على الأردوان، وسندك غلاء هذا الكيان المجرم بالضربات الصاروخية الساهقة، حسب تعبيره. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
وفي إسرائيل، وبحسب استطلاع جديد للرأي، فإن 52% من المستطلعين يعارضون الرد على إيران مهما كان الثمن. وأرجى مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي حتى اليوم الأربعاء ثالث اجتماعاته المتعلقة باتخاذ قرار الرد. وقال مصدر أمريكي لشبكة CNN الأمريكية إن واشنطن لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أن تل أبيب تدرس توجيه ضربة ضيقة ومحدودة داخل إيران. من القدس المزيد مع مراسلنا زياد حلبي.
إسرائيل تريد الرد عسكريا على إيران، لكنها لا تريد حربا إقليمية شاملة. بين هذا وذاك تدور مداولات مجلس الحرب الإسرائيلي يتنازعها توجهان، الأول يؤيده الجيش ويدعو إلى تنفيذ هجوم في خلال أيام خوفا من أن يزداد الضغط الأمريكي والأوروبي لمنع إسرائيل، والثاني يتبناه عدد من الوزراء ينصح بتأجيل الضربة أسابيع لاستثمار التعاطف والتحالف الدولي مع إسرائيل التي خرجت من عزلتها بسبب حرب غزة، وأصبحت إيران في عزلة وقد تتعرض لعقوبات. فيما تحدث نتنياهو بعد تردد هاتفيا مع نظيره البريطاني سوناك الذي يعارض كما زعماء أوروبيين أي هجوم إسرائيلي على إيران، وتقول مصادر إسرائيلية إن إسرائيل عاقدة العزم على الرد، لكنها تتخبط في شأن التوقيت وطبيعة وحجم الرد وجغرافيته لخشيتها من حسابات استخباراتيا خاطئة تضعها في خضم حرب إقليمية شاملة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
التصعيد الإيراني الإسرائيلي ازداد حدة مع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وذكرت الصحافة الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح من المقرر أن يبدأ هذا الأسبوع، لكن خطط الجيش الإسرائيلي التي لم تعلن بعد تأثرت بسبب الهجوم الإيراني. وعادت الدبابات الإسرائيلية أمس الثلاثاء إلى مناطق في شمال قطاع غزة كانت قد غادرتها قبل أسابيع، بينما شنت طائرات حربية غارات جوية على مدينة رفح في أقصى الجنوب، وأسار سكان إلى انقطاع الإنترنت في بيت حنون وجباليا شمال القطاع. المزيد مع وسام أبو زيد.
أعلنت وزارة الصحة بغزة عن مقتل 7 فلسطينيين وإصابة وفقدان عدد آخر تحت الأنقاض جلهم من الأطفال والنساء في غارة إسرائيلية جديدة على منزل مأهول بالسكان في مخيم يبنى بمدينة رفح جنوبي القطاع. فخلال الساعات الأخيرة تصاعدت الهجمات الإسرائيلية على مدينة غزة شمالا مستهدفة سيارة للشرطة ومنازل سكنية، إلى جانب استمرار الجيش في عملياته العسكرية المركزة على مخيم النصيرات وسط القطاع. وعلى الصعيد الإنساني يواصل سكان الشمال التوافد على المخابز التي تمكنت من توفير الدقيق للحصول على الخبز الذي حرموا منه منذ بدء الحرب، كما يقول سامر المصري من سكان مدينة غزة.
مخبز عجول فتح، مخبز سلطان فتح، والله أقسم بالله هذه فرحة إنه كويس الحمد لله، والطحين برضو نزل، كنا ننام بدون خبز، والله كنا ناكل الدقة والزعتر حاف، والحمد لله شهر رمضان كريم عدى على خير، والله ما في أكل بالدار ولا في شرب بالدار.
وبعد أكثر من 193 يوما من الحرب ما زال الفلسطينيون يأملون بوقفها وعودة آلاف النازحين من الجنوب إلى الشمال. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو، الدولية.
هذا وتتجه الأنصار بعد غد الخميس إلى مبنى مجلس الأمن الدولي بمدينة نيويورك، حيث يصوت المجلس على طلب قدمته السلطة الوطنية الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إنها لا ترى أن مشروع القرار يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع الرغم من أن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق الفيتو عبرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى في السابق. وفي آخر تداعيات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة على دول الجوار في جنوب لبنان تحديدا، ازداد توتر حدة بين حزب الله وإسرائيل أمس الثلاثاء، وأعلن حزب الله شن هجوم جوي بمسيرات انقضاضية على مواقع إسرائيلية في شمال إسرائيل، وذلك بعد هجوم إسرائيلي على معاقل تابع له في جنوب لبنان أسفر عن مقتل قائد منطقة الشاطئ التابع لحزب الله إسماعيل يوسف باز في منطقة عين بعال، وقائد الوحدة الصاروخية في القطاع الغربي لقوة الرضوان محمد حسين مصطفى شحوري في كفر دونين. تجري اليوم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة خاطفة إلى تونس يطغى عليها ملف الهجرة الشائك بين البلدين. نجوى أبو الحسن.
الرئيس التونسي قيس سعيد استبق هذه الزيارة وهي الرابعة لجورجيا ميلوني في أقل من عام بتصريح قال فيه إن بلاده لن تكون معبرا أو مستقرا للمهاجرين غير الشرعيين، ولن تكون ضحية من دبروا لها أن تكون مقرا لهم. ويأتي هذا التصريح وسط ازدياد العبور إلى أوروبا من سواحل تونس. استسجلت إيطاليا وصول 8,000 مهاجر سري إلى شواطئها في أقل من أسبوع. ويتوقع أن تقدم ميلوني مزيدا من الوعود المادية لتونس لحثها على التصدي للمهاجرين بالتزامن مع تشدد في السياسات الأوروبية الخاصة بالهجرة والداعية لإعادة المهاجرين إما إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول العبور التي جاءوا منها.
قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي استقالته أمس الثلاثاء معتبرا أن الجهود السلمية التي تبذلها المنظمة الأممية ستظل محكومة في الفشل مادام قادة البلاد يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات بلدهم. في السودان قتل 25 مدنيا في شبكات مسلحة اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التي لجأ إليها الكثير من النازحين بعدما ظلت لفترة طويلة بمنأى من الحرب الدائرة بين الطرفين وتحاول قوات الدعم السريع الدخول إليها. هذا وستستضيف السعودية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة مفاوضات جديدة لوضع حد للحرب في السودان التي دخلت عامها الثاني. ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن شركة فلاي دبي للطيران قالت إنها علقت مؤقتا جميع الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح هذا اليوم لسوء الأحوال الجوية بعدما شهدت البلاد هطول أمطار غزيرة لم تعرف مثيلا لها منذ 75 سنة. أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أن 20 دولة تعهدت في إطار مبادرة أطلقتها بلاده أن تشتري من خارج أوروبا 500,000 قذيفة مدفعية لتقديمها هبة لأوكرانيا. وهذا ومن المرتقب أن يعرض هذا الأسبوع على التصويت في مجلس النواب الأمريكي مشاريع قوانين منفصلة منها ما يبدو للاحتياجات العسكرية لأوكرانيا. أمريكيا دائما أثر استطلاع أجرته رويترز لمعهد إبسوس أن الناخبين الأمريكيين يفضلون المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الاقتصاد على الرئيس الحالي جو بايدن رغم المتاعب القضائية التي تلاحق الرئيس السابق دونالد ترامب الذي مثل في السابق لرئيس أمريكي أمام محكمة في نيويورك في قضية جنائية يتهم فيها بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها. ومن المرتقب أن يكتمل عدد أعضاء هيئة المحلفين في الأيام القادمة ما يعني أن تبدأ عمليا محاكمة الرئيس الأمريكي يوم الاثنين القادم. هذا ما نقله لنا مراسلنا من واشنطن هشام ملحم في فقرة مباشر مع مراسل الصباحية نستمع إليها.
هيئة المحلفين هي جزء جوهري في النظام القضائي الأمريكي. هيئة المحلفين هي التي تقرر ذنب أو براءة المتهم وبعدها يقوم القاضي بتحديد غرامة أو عقوبة السجن. تم اليوم بتوقيت نيويورك تم انتقاء 7 أعضاء في هذه الهيئة 4 رجال و3 نساء في مختلفة. ومن المتوقع أن يتم انتقاء الأعضاء 5 الباقين في اليومين المقبلين وهذا يعني أن محاكمة ترامب قد تبدأ عمليا يوم الاثنين المقبل. ومن المرجح أن تستمر وفقا للقاضي وللإدعاء لما بين 6 أسابيع و8 أسابيع وهذا يعني أن ترامب سوف يضطر إلى تعليق نشاطاته الانتخابية لأنه عليه أن يكون موجود في قاعة المحكمة.
استدعت فرنسا سفيرتها لدى أذربيجان للتشاور وذلك بسبب مواصلة باكو في الأشهر الماضية اتخاذ إجراءات أحادية تلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين. واتهمت باكو باريس بدعم ياريفان في النزاع حول أقليم ناكورني كاراباخ. نقلت المعارضة البرمية أونغ سان سوتشي اليوم من السجن إلى منزل وأعلن المجلس العسكري الحاكم في البلاد إعفاءه عن 3,300 سجين في البلاد. دعا وزير الدفاع الصيني نظيره الأمريكي إلى تعزيز الثقة بين البلدين وذلك خلال زيارة وفد أمريكي إلى بكين لإجراء محادثات بهدف التقارب بين البلدين. أستراليا كشفت اليوم عن استراتيجية دفاعية جديدة تركز على التكتيكات القصرية الصينية. ختام نشرة السادسة من موتي كارلو الدولية مستمعين هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. عقوبات أمريكية وأوروبية قريبا ضد إيران لثاني إسرائيل عن الرد على الهجوم الإيراني الأخير عليها. غارات جوية على رفح والصحافة الإسرائيلية تتوقع بدء الهجوم على المدينة هذا الأسبوع. مجلس الأمن الدولي يصوت الخميس على طرب السلطة الوطنية الفلسطينية نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. توقعات باكتمال عدد هيئة المحلفين في الأيام القادمة لبدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق الاثنين في قضية جنائية.